يكفكف أدمع انقيل رض الأضلاع والمرتضى والمجتبى.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تستقبل وفدا رئاسيا روسيا وتقترح إنشاء مؤسسات مشتركة لمواجهة الحظر. طهران وأنقرة تؤكدان تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون وفق مسار أستانا. استشهاد ضابط في الشرطة الفلسطينية برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو يسير على طريق الاتفاقيات الاستراتيجية في ظل الإرادة الجادة بين الجانبين. ولدى استقباله مساعد الرئيس الروسي إيغور ليفيتين بطهران، شدد الأدميرال شمخاني على الإسراع بتنفيذ المشاريع المشتركة. ووصف شمخاني دور إيران وروسيا في أسواق الطاقة العالمية بالمهم، مؤكدا أهمية إنشاء مؤسسات مشتركة لمواجهة الحظر. بدوره قال ليفيتين إن الشركات الروسية تسعى للاستثمار في إيران، معلنا اتخاذ آليات لتجاوز القيود في المجالين النقدي والمصرفي. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاتفاق النووي مسألة قريبة المنال، مطالبا الجانب الأمريكي بالكف عن طرح القضايا التي تتناقض مع هذا الملف. أمير عبد اللهيان وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو في أنقرة، أكد أن المحادثات ركزت على تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وبدوره ندد أوغلو بإجراءة الحظر على إيران، مؤكدا استمرار التعاون الثنائي في إطار مسار أستانا وتفعيل عمل اللجنة الدستورية السورية، كما استنكر عدم اتخاذ أي مواقف ترغم الصهاينة على وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وحول أهداف زيارة وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبد اللهيان إلى العاصمة التركية أنقرة، نستمع إلى الزميل نضال البرعي من إسطنبول.
وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان وصل إلى أنقرة بدعوة من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. هناك مجموعة من الملفات التي تم النقاش بها والتي تبرز أهمية هذه الزيارة. من ناحية يعني لقاء وزير الخارجية الإيراني لم يقتصر على لقاء وزير الخارجية التركي، وإنما كان هناك لقاء أيضا مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. المواضيع التي تمت مناقشاتها هي العلاقات الثنائية بين البلدين، تحديدا في ظل التطور في التبادلات التجارية ومجموعة من الاتفاقات التي وقعت في الأشهر الأخيرة والتي تستكملها وزارة الخارجية من خلال نقاش مشترك مع وزير الخارجية التركي. أيضا هناك موضوع مهم جدا بالنسبة لتركيا، وهي قضية في ظل أزمة الطاقة الموجودة وانخفاض الغاز الإيراني القادم إلى تركيا إلى أقل من 70%. تركيا معنية جدا بالحديث بهذا الموضوع، لذا الجميع يتحدث بأن هذا الموضوع سيكون على طاولة النقاش بين البلدين من أجل أن تضمن تركيا استمرار المد بالغاز الإيراني. الموضوع الآخر هو ما يتعلق بالعلاقات في المنطقة. هناك دور إيراني مهم في مسألة التقارب التركي مع الجانب السوري، خصوصا وأن تركيا لعبت أو إيران عفوا لعبت دورا مهما في منع العملية العسكرية التي كانت تركيا تريد أن تقوم بها في الشمال السوري. لذا من المهم في هذه الفترة بالنسبة لتركيا مناقشة كل هذه الملفات مع الجانب الإيراني، لأن تركيا عازمة على المضي بشأن المصالحة التركية السورية.
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الرياض تتواصل مع طهران وهي تسعى لإيجاد طريق للحوار بين البلدين وفق تعبيره. يأتي ذلك بعد أيام على لقاء فرحان مع مساعد الرئيس الإيراني محمد حسيني في البرازيل وتأكيده على استعداد بلاده استئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني. واعتبر وزير الخارجية السعودي في اللقاء السابق طبيعة العلاقات بين البلدين عاملا مؤثرا على المنطقة بأكملها، مشددا على ضرورة استمرار المباحثات بين الطرفين بوساطة عراقية. أعلنت قيادة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية إجراءها مناورات في الخليج الفارسي بنجاح. وأكد قائد سلاح البحر لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تانكسيري استخدام صواريخ كروز البحرية وطائرات مسيرة ذات أهداف متعددة، مشيرا إلى إكمال جميع المراحل التشغيلية للمعدات بجدول زمني. وشدد تانكسيري على تصنيع هذه المعدات بكفاءة محلية، مضيفا أن إيران تتمتع باكتفاء ذاتي بمجال التصنيع العسكري. بدوره حضر متحدث مناورات ذو الفقار 1401 العميد علي رضا شيخ الأعداء من مغبة إجبار الإيرانيين على إظهار قدراتهم الخفية، مؤكدا أن قدرة المسيرات الإيرانية تفوق الصواريخ. استشهد ضابط في الشرطة الفلسطينية برصاص جنود الاحتلال الصهيوني شمال محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال استهدفت الضابط بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة للكيان بمدينة حلحول، ومنعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إليه حتى فارق الحياة. كما اعتقلت قوة الاحتلال 20 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة ضمن حملات المداهمة والتفتيش اليومية. إلى ذلك أقلت الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني عام 2022 سجل انتهاكات حادة لحقوق الإنسان بسبب إجراءات الصهاينة القمعية. حذر القيادي في حركة أنصار الله حزام الأسد من تبعات عدم توفير المطالب الإنسانية للشعب اليمني التي سلمت للوفد العماني، متوعدا بتغيير قواعد الاشتباك. وأكد الأسد أن معادلة الردي أصبحت مفروضة على الميدان العسكري لامتلاك اليمنيين ترسانة صاروخية، منتقدا الدور السلبي للأمم المتحدة لتوفيرها غطاء سياسيا لاستمرار العدوان والحصار على البلاد. وأشار إلى تسهيل المنظمة الدولية تحركات عملاء استخبارات دول معادية بذريعة منظمات إنسانية وإغاثية، مبديا استغرابه من ثناء المجتمع الدولي على الرياض فيما يقتل آلاف الأطفال والنساء وتدمر البنى التحتية للبلاد. أكد نائب رئيس الوزراء اليمني الفريق جلال الرويشان أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية وفي جزرنا، مشددا على أن اليمن شريك في أمن الممرات المائية الدولية. وأشار الرويشان إلى أن مؤتمر الأمن البحري الذي سينعقد الأحد القادم يحمل رسالة بأن اليمن هو المعني فقط بحماية شواطئه ومياهه الإقليمية وأنه شريك في أمن الممرات الدولية، مؤكدا أنه لا تنازل فيما يتعلق بسيادتنا على إقليمنا البحري والبري والجوي، وسنواجه أي تهديد لها بالقوة. وأخيرا سمعت أصوات انفجارة قوية داخل مدينة الحسكة شرقي سوريا ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية أجراها جيش الاحتلال الأمريكي ضمن المباني السكنية للمدنيين. وأفادت مصادر محلية في الحسكة أن قوة الاحتلال الأمريكي نفذت تدريبات عسكرية مشتركة مع قوة قسد في قاعدة حي غويران داخل مدينة الحسكة، وذلك ضمن المباني السكنية للمدنيين، ما أثار حالة من الهلع والخوف بينهم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تستقبل وفدا رئاسيا روسيا وتقترح إنشاء مؤسسات مشتركة لمواجهة الحظر. طهران وأنقرة تؤكدان تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون وفق مسار أستانا. استشهاد ضابط في الشرطة الفلسطينية برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. فلسطين شامخة بجنين وأهلها، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. ما بين شهيد وجريح وعملية إطلاق نار، تتوالى الأنباء تباعا من جنين التي لا تزال تتصدر قائمة العطاء وتجود بالدم والتضحيات على طريق الحرية والاستقلال. جنين ودعت فجر السبت 3 شهداء جدد من أقمار فلسطين، 2 منهم ارتقيا في جريمة اغتيال صهيونية جبانة نفذتها قوات الاحتلال في بلدة جبع. وعليه فإن أما الشهيد الثالث فهو شاب من اليامون غرب جنين، متأثرا بإصابته في 2 يناير الجاري برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كفردان. فمن 12 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، هناك 7 من جنين التي استمرت في تصدر مشهد العطاء والجود بالدم بعد أن تصدرت العام الماضي بتقديم 59 شهيدا و 224 شهيدا ارتقوا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة إثر إصابتها بعيار ناري بالرأس خلال تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين. وبذلك ترسخ حضورها مدينة العطاء والتضحيات التي لم تستسلم لمحتل على مر التاريخ. المراقبون يرون أن تصدر جنين في قائمة البطولة والتضحيات ليس غريبا، فهي جنين التي أنجبت القسام وباتت اليوم قلعة المقاومة التي انصهرت بمخيمها كل الأجنحة العسكرية، وآخرها وليست بالأخيرة هي كتيبة جنين وعرين الأسود التي باتت تقض مضاجع الصهاينة وتحدث كل التحديات وتحدت كل التحديات والضغوط سواء من الاحتلال أو السلطة لترفع لواء المواجهة مع الاحتلال الغاصب. وعليه فإن المعادلة باتت واضحة وحاسمة، فالشهيد يخلفه ثائر ولا أمن للمحتل على أرض فلسطين، وإن جنين شامخة بصمودها وبتضحيات أبنائها، وستبقى شعلة للثورة ولن تخمدها تحركات الصهاينة لزرع الرعب أو حرف الأنظار من قبيل اقتحامات بن كفير وغيرها لحرف الأنظار عن الملاحم التي تسطرها مدينة جنين. كما أن المسجد الأقصى ليس وحده الملف المتفجر، فهناك ملفات أخرى من أبرزها ملف الأسرى وملف قواعد المقاومة كمدينة ومخيم جنين التي باتت تؤرق الصهاينة. وفي المحصلة بقيت مدينة جنين وقراها من أكثر المدن الفلسطينية التي تؤرق الاحتلال، خصوصا وأن منها انطلق عدد كبير من منفذي العمليات الفدائية داخل الكيان الصهيوني، وعلى أرضها انطلقت كبرى المعارك البطولية في ملحمة جنين على مدار 10 أيام عام 2002، عندما اجتاحت قوات الاحتلال المدينة ومخيمها لتواجه بمقاومة موحدة باسلة لا تزال تكرر نفسها إلى اليوم.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذة الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، تحية لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة.
حياكم الله. دكتورة سهام، ما هو ما يميز جنين عن غيرها من المدن الفلسطينية؟
طبعا جنين دائما كانت الجبهة الأمامية في مقاومة الاحتلال وخطط الاحتلال، يعني هذه المدينة وهذا المخيم، خاصة مخيم جنين، شهد بطولات كبيرة في الحقيقة. نتذكر كلنا بعد إمضاء اتفاقيات أوسلو وبعد أن أعطيت وعود للفلسطينيين بأنهم سيكون لديهم كيان مستقل بعد أن قبلوا على توقيع اتفاقية أوسلو مع الكيان الصهيوني، أول انفجار حصل ردا على الاحتلال وخاصة على مشاريع الاستيطان التي كانت بالرغم من إمضاء اتفاقيات أوسلو وبالرغم من أن كان هناك من ضمن الشروط إيقاف مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، ولكن طبعا الكيان الصهيوني لا يفي بوعوده ولا يحترم أي التزامات ولا شروط ولا أي شيء. يعني كان استمرار الاستيطان في تلك المرحلة كان الشرارة التي حركت هذا المخيم وحركت أثناء هذا المخيم عندما بدأت عمليات القمع، عمليات الاعتقال، عمليات الاغتيال لبعض القادة الميدانيين سواء كان من حماس أو من الجهاد الإسلامي. وقت الوضع كله كان وضعا يمضي بأن لا يمكن لهذه الاتفاقية أن تنجح، ولا يمكن لهذه الاتفاقية حقيقة أن تسمح حتى للفلسطيني سواء كان في الضفة أو في غزة أو حتى في داخل أراضي 48 أن يتخلى عن حقوقه المشروعة في أرضه وفي بلده وفي تراب هذا البلد وفي مقدساته وكل شيء. هذا المخيم وهذه المنطقة شكلت في الحقيقة جبهة عصية على الاحتلال. دائما ما كانت نتذكر ربما كمقاربة دائما يتحدث عنها الصهاينة حتى في تقاريرهم وتوثيقاتهم، دائما عندهم هاجس خوف من مخيم جنين ومن مارون الراس في جنوب لبنان، لما تشكل هذه المناطق من آثار مؤلمة لدى الجندي الصهيوني.
نعم.
الذي يعرف جيدا أنه لا يمكن له أن يدخل إلى هذه المناطق وأن يحتل هذه المناطق دون أن يكون هناك مقاومة. هي
نعم. طيب دكتورة،
مقاومة وهي اليوم تشكل هذا الدور الأساسي.
نعم. طيب دكتورة، لا ننسى طبعا مقتل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، أيضا حدث في جنين. ماذا يعني ذلك استهداف الصحفيين على يد كيان الاحتلال، وطبعا صحفية مميزة مثل متميزة مثل الشهيدة شيرين؟
طبعا استهداف الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الحقيقة له مؤشرات وأسباب كثيرة. يعني أولا لأنها صحفية كانت دائما لسان حقيقة، لديها جرأة ولديها قوة شخصية وحضور، ولديها علاقات مع كل الأطراف الفلسطينية باختلاف اتجاهاتهم السياسية وخياراتهم. يعني الهاجس الأساسي الذي كانت دائما تحمله شيرين أبو عاقلة هو هاجس تحرير الأرض وتحرير فلسطين، وهذا كان يزعج الصهاينة بالرغم من أنها كانت، نحن نعرف أنها كانت مراسلة لقناة الجزيرة، وقناة الجزيرة بشكل أو بآخر كوسيلة إعلامية كانت تتعامل مع الكيان الصهيوني بشكل دبلوماسي. يعني كانت القناة العربية الأولى التي كان يظهر على شاشات محللين وشخصيات إسرائيلية يعني كمتكلمين في حوارات وفي لقاءات وإلى آخره، ولكن هذا لم يمنع من أن تكون شيرين أبو عاقلة على الأرض وداخل فلسطين هذا الصوت الذي يعني يعبر عن أوجاع الشعب الفلسطيني في كل المناطق في الحقيقة. طبعا استهدافها يعني استهداف للكلمة واستهداف للحقيقة ورمس الحقيقة وعدم السماح للصحفيين لكي ينقلوا الصورة الحقيقية، بشاعة الصورة، بشاعة المشهد، الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني. لا ننسى أنها استشهدت واستهدفت في وقت كان العالم العربي وخاصة في دول الخليج يتغنى باتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبدأت في الحقيقة موجة ترويج للتطبيع مع الكيان وقبول الكيان ودخول الكيان إلى يعني عقول ربما شعوب المنطقة، ولكن هذا الاغتيال عدل البوصلة من جديد، أثبت أن هذا الكيان هو كيان غادر وخائن.
طيب دكتورة سهام،
لا يمكن بأي شكل من الأشكال التعامل معه.
نعم دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، لكن ماذا يعني رغم كل هذا القتل والمضايقة والتنكيل ويعني ما يقوم به الاحتلال من جرائم على مدى عقود ليست جديدة هذه الجرائم لا في جنين ولا في غيرها، لكن جنين أيضا مستهدفة هي منذ البداية ودائما يستهدفها بقوة بطشه، لكن نلاحظ أنه تظهر أشكال مقاومة جديدة، مجموعات مقاومة جديدة، اليوم عرين الأسود ومجموعات أخرى تظهر في جنين وتعلن علانية وعلى رؤوس الأشهاد أنها تقاوم الاحتلال بكل ما تملك. ماذا يعني هذا العنفوان وهذا هذا الثبات وهذا الصمود والإبداع في المقاومة في جنين؟
هذا الصمود وهذا الاستمرار في المقاومة وفي المواجهة هذا دليل خير، هذا دليل على أن هذه الأجيال الفلسطينية الشابة التي لا يتعدى يعني عمر الأكبر، يمكن أحد الشهداء أكبر واحد فيهم عمره 25 سنة أو حتى أقل 24 أو 23 سنة، هذا دليل على أن هذه الأجيال لا تزال متشبعة بحبها لفلسطين وبرفضها للاحتلال بالرغم من كل الإغراءات. هذا الطمع وهذا الاحتلال الذي استمر لأكثر من 70 سنة لم يمنع بالرغم من كل المغريات لم يمنع هذه الأجيال من أن ترفض هذا الكيان، تمنعته بالمحتل، لا تعترف به، تقاومه بكل الوسائل. أعتقد أن الآن أصبح هناك أساليب ذكية أكثر دقة وأكثر تنظيما وأكثر هيكلية، وهذا دليل على أن الفلسطيني الآن خاصة الفلسطيني المحاصر في الداخل أصبح يستخدم أدوات وآليات جديدة للمقاومة، ويعرف أنه غير قادر على أن يصل له السلاح مثلا من أي حدود مجاورة، لأن للأسف الحدود العربية المجاورة هي حدود مطبقة وهي حدود مغلقة في وجه الفلسطيني، ولكنه يعرف أن هناك إمكانية لأن يقاوم بأي شيء. رأينا انتفاضات الحجارة، انتفاضات الحجارة غيرت معادلات داخل الكيان، أسقطت حكومات داخل الكيان الصهيوني وكانت وسيلة من الوسائل الضغط، ربما يعتبره بعض المحللين أنها أوصلت إلى إخضاع الكيان الصهيوني لكي يقبل باتفاقيات أوسلو. ولكن أنا لا أتحدث عن الاتفاقيات لأنني أنا شخصيا أعتبر أن هذه الاتفاقيات لم تخدم بأي شكل من الأشكال القضية الفلسطينية، بل بالعكس هي ضيعت الحقوق وضيعت الوقت ولم تفي بوعودها لدماء الشهداء في سواء كان في فلسطين أو خارج فلسطين، كل الذين قدموا تضحيات لهذه القضية. ما يقوم به الشباب الفلسطيني اليوم وحضرتكم تحدثتم عن مخيم جنين، داخل مخيم جنين هناك نواة لشباب مقاوم مؤمن بالقضية، مؤمن بوحدة الصف، يعرف أن الحل الوحيد مع هذا الاحتلال هو المقاومة. عندما يكون هناك إيمان بالمقاومة وإيمان بأن التضحية وأن تقديم الدم وأن الشهادة هي التي ستحرر الأرض، فاعتقادي أن هذا بداية الانتفاضة.
طيب ماذا تتوقعون الآن للمقاومة في جنين؟ هل برأيكم هذا النموذج يعني سيعمم على كل الأراضي المحتلة وهذا ما يخافه ويخشاه كيان الاحتلال باختصار لو سمحتم؟
طبعاً أكيد نحن سمعنا حتى بعض المراقبين الصهاينة يتحدثون عن أن هذا أصبح يشكل هاجس كبير جداً وخطر وتهديد حقيقي بالنسبة لهم. نعرف الصهاينة دائماً ما يخشون من حروب الاستنزاف، وهذا نوع من أنواع حروب الاستنزاف، هم لا يستطيعون أن يتحملوا عبء هذه العمليات البطولية التي يقوم بها الشباب الفلسطيني. عندما يقتل جندي أو يجرح حتى، هذا يشكل يرتد عليهم سلبا داخل بنيتهم الهشة. الآن هناك حكومة يعني غير فاشلة. يعني نتنياهو الآن هناك مظاهرات بعشرات الآلاف داخل الكيان ترفض هذا الرجل وتنتقد هذا الرجل وتنتقد سياسته. هناك حالة فشل داخل بنية الكيان. هناك حتى على المستوى العسكري يعني بالرغم من كل ما يقومون به من مناورات هنا وهناك ولكنهم يتوجسون بأن أي مواجهة مقبلة مع أي مقاومة في المنطقة هي ستكون مع محور المقاومة بأكمله. يعني لو تواجهوا مع الفلسطيني هم يعرفون أن من لبنان إلى العراق إلى اليمن سيكون هناك حرب شاملة، وبالتالي هم يدركون يضعون كل السيناريوهات محاولة لعرقلة هذا التقدم. يعرفون أن هذه العمليات هي أكثر شراسة وأكثر دقة وهي الأكثر إيلاما لأنها الأكثر قادرة على تحقيق الهدف عندما يدخل الإرباك داخل الجدار الأمني للكيان. هذا في حد ذاته.
طيب دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني هناك من يقول بأنه يا أخي الشعب الفلسطيني تعب من كل هالمشاكل والحرب والدمار والقتل والدماء. يعني أهالي جنين إذا إلى متى سيدفعون الثمن؟ المقاومة كلما قامت بعملية قام الاحتلال يعني رد عليها وقتل عددا من أهالي المدينة ودمر بيوت والمخيم وما إلى ذلك. ما هو موقف أهالي جنين برأيكم رغم هذه الضغوط المتواصلة عليهم من قبل الاحتلال؟
نعم، باعتقادي أهل جنين مدركون تماما أن كل ما حصل من تطبيع مع الكيان لم يقدم لهم شيئا. نحن نتحدث عن اتفاقيات أمضيت منذ يعني بسنة 1993.
نعم.
يعني بالرغم من كل هذه السنوات ماذا قدمت لهم هذه الاتفاقيات؟ هل قدمت لهم وطنا؟ هل قدمت لهم أمنا؟ هل قدمت لهم مستقبلا؟ بالعكس تماما، الكيان مستمر في شراسته، مستمر في قضم الأراضي، بنى الجدار الفاصل ما بين المناطق ليعزل مناطق داخل الضفة عن مناطق خارج الضفة، استولى على البيوت واستولى على الأراضي، وسياسة الاعتقالات وسياسة الاغتيالات لم تتوقف، كل هذا لم يتوقف. فبالتالي لم يبقى أمام هؤلاء سوى المقاومة، المقاومة بما توفر لهم من إمكانيات. هم بحاجة فقط، هم بحاجة الآن لأن يكون هناك رافد حقيقي. نحن نتحدث عن نواة لمقاومة حقيقية، مقاومة صحيح أنها ربما تظهر في العلن أنها مقاومة غير منتظمة.
نعم.
لأن من يقومون بهذه العمليات هم أفراد، ولكن باعتقادي أنها أشد تنظيما من أي هيكل لأي جهاز مرتبط بأي حركة من حركات المقاومة.
نعم.
ما هم قادرون على فعله الآن هو الاستمرار في هذه المواجهة.
نعم.
التي في اعتقادي بدأ يفهمها العدو الآن ويدرك تماما أنها حقيقة هي تهديد حقيقي لوجود كيانه. لم يعد التهديد مجرد تهديد لحدود مغلقة، إنما أصبح التهديد تهديدا وجوديا بارتياز.
نعم، شكرا لك دكتورة سهام عزوز الكاتبة والمحللة السياسية لمشاركتك القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت لجهنم يا حرة
ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة.
أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاند تتشوف كمين الأنذال وتموت بأرضك صامد يا محلى موتة الرجال. يا جنين يا جنين.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم، شاكرين للأستاذة الدكتورة سهام عزوز من بيروت مشاركتها القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم فلسطين شامخة بجنين وأهلها. نتابع أحبتنا الكرام مع مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد أصبحت جنين مركزا قويا لشباب المقاومة الإسلامية الفلسطينية، وأضحت عصية على الاحتلال الصهيوني، وفلسطين شامخة بشموخ جنين المقاومة وأهلها الصامتون. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا، وأيضا نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. فلسطين شامخة إن شاء الله بجنين وأهلها، وبارك الله بكل من شجع الناس وأعاد لهم الهوية الإسلامية المقاومة التي كادت أن تنطفئ جذوتها بسبب عمالة وبيع أنور السادات للقضية الفلسطينية. أنور السادات الذي باع قضية فلسطين في اتفاقية كامب ديفيد بثمن بخس. الأمر الآخر في هذا الموضوع، لما أتت الثورة الإسلامية بقيادة آية الله السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه، في ذلك الوقت قد رفعوا شعار، يعني في الثورة الإسلامية تم رفع شعار من خراسان إلى فلسطين، وكان هذا الشعار أكبر كسر لشعار إسرائيل والذي كان يتمثل بعبارة من النيل إلى الفرات. ارتعبت إسرائيل من هذه الثورة الإسلامية التي بسبب هذه الثورة الإسلامية، وصدق خوف إسرائيل منها عندما رجعت مسألة المقاومة ومسألة الوطنية الصحيحة الوطنية الحقة الجهاد الصحيح إلى مساره الأصلي بعدما تعرض للانحرافات كبيرة. هذا الأمر هو الذي شجع الغرب على مهاجمة فلسطين مرة أخرى، مهاجمة الثورة الإسلامية المغذية لفلسطين. في يوم من الأيام عندما كان ياسر عرفات قد أتى إلى الجمهورية الإسلامية عام 79 بعد الثورة الإسلامية، كان هو وهاني فحص في ذلك الوقت، سيد هاني فحص في إيران، وهاني فحص كان هو يتكلم آنذاك يقول عندما ذهبنا إلى أصفهان وإلى شيراز وإلى الأهواز كانت هناك مظاهرات كبيرة جدا في الجمهورية الإسلامية تقول عاشت فلسطين، تسقط الصهيونية، فلسطين حرة، فلسطين إسلامية، فلسطين عربية. تخيل في إيران يقولون فلسطين عربية، يعني حتى يعلم الناس من هو عدوهم الصحيح ومن هو حليفهم الصحيح. ففي يوم من الأيام يقال أن ياسر عرفات أسر بأذن السيد هاني فحص وقال له: يا سيد هاني، أقولها لك وبكل صراحة وبكل وضوح أن فلسطين هذه الأرض لن يحررها العرب، بل وإنما سوف تتحرر على أيدي هؤلاء الشجعان. ولكن للأسف ياسر عرفات بعد سنتين من هذا التاريخ قد ترك كل شيء وأدار ظهره للأسف الشديد للثورة الإسلامية هو وأغلب زملائه، ومع الأسف حصل ما لم يكن في الحسبان. ولكن الحمد لله ظلت القضية الفلسطينية شامخة وحية، وظلت الثورة الإسلامية شامخة ومستمرة إلى يومنا هذا، وسلمت الجمهورية الإسلامية وسلمت جنين فلسطين الإسلامية العربية الطيبة.
شكرا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة في لقائنا. أحبتنا الكرام، الأخ محمد من طهران يقول في مساهمته: ستبقى جنين شوكة في عين الاحتلال، سيبقى شعب جنين المعطاء كما بقية الشعب الفلسطيني نبراسا للمقاومة والصمود والثبات في وجه الاحتلال، وسيواصل هذا الشعب عطاءه في سبيل حريته وفي سبيل تحرير أرضه ومقدساته. شكرا للأخ محمد من طهران على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ذلك. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان
وين شمسك عسى ماضي لو يا المهدي مو اقتحان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أثير الحكاية
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام متابعي برنامج أثير الحكاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم حكاية أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم حكايتنا لهذه الحلقة استوحيناها لكم من واقع المواجهة المخابراتية المحتدمة بلا هوادة بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية في إيران تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية اختراق في الموساد بالرغم من مضي 10 سنوات على قتل بن زغير ضابط الموساد الذي اتهمه الشباك جهاز مكافحة التجسس في الكيان المحتل بتسريب معلومات خطرة وحساسة إلى المخابرات الإيرانية وقتله تحت التعذيب بالرغم من ذلك التقارير تفضي إلى أن تسرب المعلومات ما زال مستمرا وللإيرانيين معلومات خطرة عن المواقع والبرامج الحساسة للكيان كان على الشباك أن يراقب جميع ضباط الموساد الذين تتاح لهم تلك النوعية من المعلومات المسربة بلغ النبأ الضابط تومر إيغز وراح يخاطب نفسه هل يمكن أن يشكوا بي؟ لا هذا مستحيل كيف يمكن هذا وأنا ضابطهم الذي نال جائزة خاصة من رئيس الوزراء تكريما لدوري الفاعل في الهجمات السبرانية على المنشآت النووية والحيوية الإيرانية رمق تومر أباه المهندس البارز في إحدى شركات الصناعات العسكرية للكيان الصهيوني في حيفا إذ كان واقفا أمام شهادة ولده التقديرية المعلقة على الجدار ليعاود قراءتها ثم ليلتفت نحوه مبتسما بابتسامة صفراء وكأنه يقول له اتقي شر من أحسنت إليه بذل تومر جهدا كبيرا لينسى أو ليتناسى احتمال شك الشباك به خرج بدراجته الهوائية ليتفسح قليلا في الحديقة المجاورة لبيتهم ليغير الأجواء ويوقف التوتر الذي أصابه كان تومر مستغرقا في استحضار الماضي الجميل الذي عاشه طوال سني عمره التي لم تتجاوز 24. كان ابن 17 عندما بدأ كتابة البرمجيات وهو يجيد 5 لغات: العبرية والإنجليزية والإسبانية والروسية والفارسية. وعندما دخل امتحان الدخول في خدمة مؤسسة المخابرات العسكرية في الكيان نال أعلى الدرجات في المواد الفنية، ولهذا تم اختياره عام 2016 كضابط في الوحدة 8200 أمان الخاصة بالهجمات السبرانية في جيش الكيان الصهيوني، ونال إعجاب واستحسان مسؤوليه الكبار، فحاز على جائزة خاصة من رئيس الوزراء. لم يمض على تفسحه في الحديقة سوى دقائق حتى وجد سيارة سوداء مظللة تقطع عليه الطريق، ليترجل منها رجلان طويلا القامة يغطيان عينيهما بنظارتين سوداوين، فيقبضان عليه ويرميان به داخل السيارة دون أن يلتفت ولا للحظة إليه، وهو يسألهما بإلحاح وبصوت عال: من أنتما؟ ماذا تريدان مني؟ هل تعرفاني؟ اتركاني وشأني. نعم أيها الأحبة، رمي بتومر إيغز في زنزانة ظلماء لا يضيئها إلا بعض خيوط الشمس التي كانت تنفذ من نافذة صغيرة قريبة من السقف. كان يرتعد بشدة، أصابه ضعف شديد وهلع، وراح يصرخ مطالبا بإطلاق سراحه أو اللقاء بمحاميه فورا. لم تدم صرخاته طويلا حتى دخل عليه 2 من سجانيه لينهال عليه بالضرب المبرح بهراواتهم، ثم ليردوه متشنجا ومتألما من صعقة كهرباء شديدة أصابته من صاعق كان في يد أحدهما، فاستسلم تومر للإغماء الذي غشيه، عسى أن يستيقظ فيجد أن كل ما نزل به كان مجرد كابوس. أفاق إيغز فوجد نفسه في غرفة لا يضيئها إلا مصباح صغير وجه نحو عينيه كي لا يرى الشخص الذي يجلس أمامه للتحقيق. لم يصدق تومر إيغز التهمة التي وجهها إليه المحقق ويطلب منه الاعتراف بها: أنت متهم بالتجسس للمخابرات الإيرانية، فإن اعترفت فستيسر على نفسك الكثير مما سينزل بك في الأيام المقبلة. دارت الدنيا في رأس تومر واكفهرت في عينيه، وتمنى السماء أن تمطر على الأرض نارا. أهو من توجه له تهمة التجسس لإيران؟ صرخ بوجه المحقق: أتتهمني أنا تومر إيغز بالتجسس لإيران؟ أنا الضابط النابغة في البرمجيات وهندسة الحاسبات يا صعلوك، أنا المكرم بالجائزة الأولى من يد رئيس وزراء إسرائيل لدوري في الهجمات السبرانية على البرنامج النووي الإيراني ومؤسسات إيران الحيوية، هل تهذي يا تافه؟ لكن الصفعة المدوية التي أرعدت أذنه وألهبت وجهه التي جاءته من يد المحقق أطارت عن رأسه كل خيلاء وغرور، ثم تراخت كل قواه لما سمع المحقق يهزأ به قائلا: عذرا يا سيادة الموسادي النابغة، إنها عادة سيئة، يدي ومن دون إرادتي تصفع بقوة كل من يتطاول بالترهات، ولذا أنا سأتركك لمن هم أقدر مني على استنطاقك بالحقيقة. وأستميحك عذرا، هؤلاء سيجعلونك تلعن اللحظة التي ولدت فيها، وفي النهاية سيجبرونك على الرضوخ لهم والاعتراف بكل شيء. وبعد التعذيب الشديد والوعود بأن لا يحكم عليه إلا بالسجن لعشر سنوات، اعترف تومر إيكس ضابط الموساد النخبة بالتخابر مع المخابرات الإيرانية والتجسس لصالحها. نقل تومر من الزنزانة الانفرادية إلى السجن العام وسمح له بلقاء أسرته، لكن فرحته لم تدم طويلا. ففي صباح يوم من الأيام ناداه رفاق سجنه ليوقظوه، فلم يستيقظ أبدا. دفن تومر سرا في مقبرة نائية، ولم يكشف أمره إلا بعد أن كشف عن قضيته أحد الصحفيين، فتحرك الرأي العام، مما أجبر الناطقة الرسمية عن جيش الاحتلال بالاعتراف بقصة تومر إيغز كاملة أمام وسائل الإعلام صيف عام 2021. نعم أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية جديدة أخرى بإذن الله تعالى. نستودعكم الباري ونترككم بأمانه وحفظه، إلى اللقاء.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
انت وطاها كهاتين
انت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الانبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب حبيبي في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان،
لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين لك بيت في السماء
سمائي
أنبيائي، لك بيت في السماء
سمائي.